Mary. Yeah, Bill. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أسباب الميراث. أقول: الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. هنا عندما نقول سبب للميراث، لو لم يكن هذا الإنسان قريبا للميت، فلا تأتي امرأة ترفع صوتها مثلا من أجل أن تنال شيئا من الميراث، لأن رفع الصوت ليس سببا من أسباب الميراث. لكن تأتي امرأة فتقول: أنا زوجة لهذا الميت. إذن هنالك علاقة. أو يقول رجل: أنا زوج لهذه الميتة. ماذا نستفيد من كونها زوجة أو كونه زوجا؟ أنه يوجد علاقة سببية بين الوارث والمورث، وهذه العلاقة تسمى بعلاقة النكاح. صح؟ نعم. عندنا سبب آخر: أنت لماذا ترث منه؟ فيقول: أنا لأني أب، لأنني أخ، لأنني ولد، لأنني جد، لأنني أخ، لأنني أخت، وهكذا. فإذا كانت هنالك من أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، ماذا يسمى ذلك؟ يسمى قرابة. القرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي. وعندنا شيء ثالث وهو الولاء. كان عندي عبد، وهذا العبد قلت له بسبب من الأسباب حتى ولو عن كفارة: أنت حر لوجه الله تعالى. لو بقي هذا العبد عندي، مكاسبه لمن؟ لي. مات هذا العبد ولا يوجد له قريب، لا من نكاح ولا من قرابة، بقي من تفضل عليه بالرق أنا مثلا، عند ذلك يحق لي أن أرث كل مالي. طيب أنا غير موجود، ابني، فيقول: أبي تفضل عليه بالرزق. ابن ابني يقول: جدي تفضل عليه بالرزق. إذن هذه الأسباب التي سنتكلم عنها الآن هي هذه الأسباب الثلاثة، وهي النكاح والقرابة والولاء. نعم. فهذه الأشياء طبعا قد يكون هنالك سبب آخر: مات إنسان ولا يوجد له وارث، من يرثه؟ هذا بشكل عام، شيء عام، هذا بيت مال المسلم. الأسباب وكل شيء لا يكون من هذه الأسباب، عند ذلك نقول إنه لا يرث، فلا يوجد عنده سبب يتوصل به إلى الميت، لذلك لا حق له في الإرث. أقول: الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود، يعني ما يلزم من وجود القرابة لزم وجود الميراث، ومن عدم وجود القرابة عدم الميراث. نعم. والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في الأرجوزة شيئا، وإنما ترجمها الناس وبوبوها، فكان ينبغي لمن بوبها أن يقول: باب أسباب الميراث وموانعه. يعني الشيخ عندما بدأ في الرحبية قالها جملة واحدة، جاء العلماء والشراح بعده فقسموا كل عدد من الأبيات إلى عنوان. هذا العنوان عنونوا له باب أسباب الميراث وموانعه. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للموارث سبب. طبعا النكاح وهو عبارة عن الزواج الصحيح، لأن في الشريعة الإسلامية وعند الإمام الشافعي النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، فلو زنى بامرأة لا ترث منه، لأن ذلك لا يسمى نكاحا وإن وطئها، لأنه لا يوجد عقد صحيح. لو جاء ببنت من زنا أو ولد من زنا لا يرث منه، لأنه لا يعتبر ولدا منه، لأنه شرط اعتباره ولدا أن يكون العقد صحيحا. أما الولاء هو نعمة من بها المعتق على هذا العبد، عند ذلك إذا مات العبد ولا ورث له، عند ذلك من يرثه سيده. ونسب كما قلنا هذا النسب يشمل عدة أشياء، يبدأ بالأصول ثم بالفروع ثم بالحواشي، وأيضا وينتهي بذوي الأرحام. نعم. ما بعدهن للمواريث سبب، لا نريد أن نستعجل الشرح، نعود إلى ما بدأنا به. قال: باب أسباب الميراث. قوله باب هو خبر لمبتدأ محذوف، يعني كأنه يقول عندما تريد أن تعرف، الآن نطبق الإعراب أنه على المواريث، باب أسباب الميراث، كأنه يقول لك هذا باب أسباب الميراث. إذن باب ماذا نعربها؟ هذا خبر بمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. نعم. هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب أسباب الميراث، ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره. لو قلنا باب أسباب الميراث، اقرأ باب أسباب الميراث. نعم. وأن يكون مجرورا، نعم، ممكن أيضا، يعني كأنك تقول يعني هذه مسائل باب أسباب الميراث، أو هذا يعني إلى غير ذلك من التقادير، فإنك تجعله مضافا وتجعل هذا تجعل مضاف وتجعل هذا الكلام مضاف إليه كيفما تقدرنا. وأصله بوابة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، قلبت ألفا، عن كل واو تتحرك، ويكون ما قبلها يعني كل واو متحركة، مفتوح ما قبلها مساكنة، مفتوح ما قبلها متحركة، وانفتح ما قبلها عند ذلك تنقلب ألفا، باو باش صار باب، فصار باب. ومعناه لغة هذا الباب، لو أردنا أن نتصور هذا الباب نقول الباب موجود في الجدار، صحيح، وهذا الباب الموجود في الجدار عبارة عن فتحة، فتحة فرجة كيفما تريد أن تقول. هذه الفرجة ماذا نفعل؟ لو كنا في الداخل نتوصل فيها إلى الخارج، ولو كنا في الخارج نتوصل منها إلى الداخل، فلذلك عرفوها بقولهم فرجة في ساتر. شو هذا الساتر؟ هذا الجدار، ساتر، باب، السماء إلى أبواب، جهنم إلى أبواب، الجنة إلى أبواب، الحديقة إلى باب، البستان إلى باب، البناء إلى باب، البيت إلى باب، دائما موجود سواتر كثيرة. نعم. ومعناه لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعصر، من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. عندما دخلتم من خارج إلى داخل عبر الباب، وعندما تخرجون من داخل إلى خارج أيضا عبر الباب. واصطلاحا هذا في أصل معنى اللغة، اصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. عندنا الآن هذا الفصل باب الطهارة بالفقه، باب الصلاة، باب الزكاة، باب، طبعا الباب هذا تنقسم إلى فصول، والفصول تنقسم إلى فروع. نعم. وإنما ترجم المؤلفون كتبهم وجعلوها أبوابا وفصولا اقتداء بالكتاب العزيز في كونه مترجما مفصلا سورا. نعم. ولأن القارئ إذا ختم بابا وأخذ في غيره كان أنشط له. يعني كثير من طلاب العلم يأتي: أستاذ ماذا تقرأ في كتاب نحو؟ عندك كتاب جديد تفتحه؟ هكذا يقول. هذا لا يريد أن يكون طالب علم. أسمع هذا الكلام كثيرا من الطلاب. لماذا؟ لأن الكتاب مقسم إلى أبواب، فيستطيع أن يأتي إلى أي كتاب يقرأ ويبدأ من باب فيقول لو سافر قرأت في دمشق مثلا من الفقه من باب الزكاة إلى باب العتق، أو يقول من بداية الكتاب من كتاب الطهارة إلى مثلا كتاب البيوع. فمعنى ذلك عندما انتقل من كتاب إلى من باب إلى باب معنى ذلك أنشط له. فكأنه الآن مثلا نحن انتهينا اليوم من النواسخ في النحو، بعد ذلك سنقول سنفتح طريقا بابا جديدا بأي شيء في التوابع، صار عندنا النعت والبدل والعطف والتوكيد، صحيح؟ هذا باب جديد. انتهينا باب في المنصوبات، أخذنا المرفوعات، أخذنا المجرورات، أخذنا المنصوبات، ترى هكذا باب باب. فإذا ختم بابا وأخذ في غيره كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل منه، بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله. هل الله سبحانه وتعالى قسم القرآن فاتحة وبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، صحيح؟ وهكذا 114 سورة في كتاب الله عز وجل. ترى أن الإنسان لو أراد أن يقول أريد أن أحفظ القرآن لا يحفظ القرآن، لكن عندما يقول أريد أن أحفظ هذا العشرة، هذه الصفحة، هذا الربع، هذا الجزء، هذه السورة، ممكن؟ ممكن. بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله. كما أن المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس عنه كربة ونشط للسير إلى غيره. ولذلك ترى أن المسافات البعيدة ماذا يفعلون فيها؟ سو محطات، باص ماشي، راحلة تقف استراحة، طعام شراب قضاء حاجة. بالطائرات ماذا يفعلون؟ طالعوا بعد فترة يقدموا لك فنجان شاي، بعد فترة يطعمونك غداء. إذا كانت طويلة أكثر السفرة يعملوا لك وجبتين ثلاثة طعام إذا كان السفر طويلا. فإذا الإنسان ينتقل من حاله إليك فكأنهم جددوا له المسير. عندما انتقل وأكل ماذا فعل؟ كان ينتقل من مكان إلى آخر كأنه يفرج عن نفسه. هذا جربنا هذا عندما نذهب برا إلى الحج أو إلى العمرة، يركب الإنسان 4-5 ساعات 10 ساعات ينزل في محطة مثلا حدود، كأنه ركب من جديد لينطلق، نزل في محطة طعام وشراب أيضا ينطلق، وهكذا. هذا ليس تضويع للوقت وليس إضاعة، وإنما تنشيط للهمم. نعم. وإنما سميت نحو هذه الأبواب بتراجم لأنها تترجم عما بعدها، لأن ما يذكر في الباب تنبئ عنه الترجمة وتبينه. يذكر باب الصلاة فيذكر واجبات الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. قوله أسباب الميراث وهو يطلق بمعنى الإرث وهو المقصود بالترجمة لغة، نعم، البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. نعم. معنى ذلك الأسباب جمع سبب. عندما تكون أنت باقي على شيء بمعنى أنك تبقى على هذا المال ما دمت مالكا له، وعندما يأتي سبب الموت فماذا يفعل؟ الموت هو سبب لانتقال المال مباشرة من هذا الإنسان الميت إلى من؟ إلى وارثه. ولذلك يبدأ حول المال من ساعة الوفاة مو من ساعة القبض. والانتقال إما حقيقة كانتقال المال، المال حقيقة يأتي بهذا المال فنأخذه نقول أنت بنت لك النصف، أنت أب لك السدس، أنت أم لك السدس. ماذا بقي عندنا سدس؟ ردوه على الأب. لماذا؟ لأن الأب مع الفرع الوارث المؤنث ماذا له؟ له السدس زائد عصر. فهكذا نستطيع أن ندخل ونوزع، فنقلنا المال مباشرة من الولد إلى أمه وأبيه وبنته. نعم. هذا حقيقة أو معنى كانتقال العلم. ماذا قال سيدنا أبو هريرة؟ هلموا إلى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركض الناس وجاءوا وحسبوا أن أبا هريرة سيوزع عليهم مال، فبدأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ورث رسول الله إلا العلم؟ نعم. كانتقال العلم ومنه العلماء ورثة الأنبياء، أو حكما كانتقال المال إلى الحمل. الحمل لا ننقل، مات الميت وهنالك ولد في بطن زوجته، الولد لمن؟ تابع لأبيه. الآن نقلنا المال، لكن متى يتملك المال؟ لأن الحمل الآن لا يتملك، إنما يتملك المال عند ولادته، ولذلك سنوقف هذا المال. مثلا هذا زوجة، مات الميت عن زوجة وحمل وأخ شقيق، يأتي الأخ الشقيق فيقول لها أيتها الزوجة خذي ربعك وأعطيني ثلاثة الأرباع الباقية، تقول لا أنا في بطني حمل، فإن خرج حيا فأنا لا أخذ إلا الثمن، لا أخذ الربع، وأنت لا تأخذ شيئا والحمل سيأخذ الباقي، وإن خرج ميتا فأنا سأخذ الربع وأنت تأخذ ثلاثة أرباع، فلا تستعجل، ومن استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قام فضربها على بطنها من أجل أن ينزل جنينها ميتا، من أجل أن يرث، فنورثه لا نورثه. نعم. ويطلق كانتقال المال إلى الحمل، ويطلق بمعنى الموروث. نعم. وشرعا حق قابل للتجزي، يعني للتجزي، هذا مقصود للتجزي، للتجزي. نعم. يعني هذا الحق، مات ميت وخلف مالا، هذا المال له مقدار معين، خلف 24 ليرة سورية مثلا أو ذهبية، تأتي الزوجة مثلا فتأخذ الثمن، أخذت ثلاثة، ويأتي الأب فيأخذ السدس، أخذ 4 من 6 من 24، وأخذت الأم أيضا 4 من 24، وبقي عنده ولد صغير، ماذا يأخذ في هذه الحالة؟ أخذ 11 يأخذ 13. معنى ذلك قسمنا هذا المال، هذا الحق قابل للتجزي. متى يثبت؟ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. إن كان له المال سابقا مات، لا تأتي إلى والدك فتقول يا والدي أعطني ميراثي. أنت من قال لك إن لك ميراث؟ قد تموت ويرثك والدك في حياته، فهذا حق، هذا كلام لا يقال أعطني ميراثي، هذا كلام فارغ، كلام ليس فيه أدب، كلام ليس فيه حق أبدا. لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء. أما إذا جاء الأب وقال أنا أريد أن يتنعم أولادي بحياتي قبل موتي، فقبل أن يصير هذا المال حقا لهم عن طريق الإرث سأقوم بهبتهم هذا المال، وهذه الهبة لا تشترط أن تكون مثل الإرث، بل اعدلوا بين أولادكم، والعدل إنما يكون أحيانا بالتساوي حتى ما بين الذكر والأنثى. وأيضا من الممكن أن يكون بحسب الحاجة، أب عنده ولد درسه وزوجه وصار مهندسا، وولد له الآن، ماتت أمه وتزوج امرأة أخرى ولدت له ولد. الآن إذا جاء الأب وجعل شيئا من المال وهبه لهذا الولد الصغير، وهذا حتى لا يكلف هذا الأخ بالإنفاق عليه، وهبه ما، وكأنه يقول أنا كما أنفقت على ذلك الولد أريد أن أجعل مالا لهذا الولد ينفق عليه منه، سواء كان في حال حياتي أو بعد مماتي، من الآن وهبت المال ونقل المال إليه، هل هذا حرام؟ لا، ليس حرام. لماذا؟ لأنه له حق، الآن متصرف عاقل، ليس مريضا مرض الموت، لكنه يريد أن يفعل شيئا فيه معروف، وحقيقته في الأصل العدل، كما قدم للأول يريد أن يقدم للثاني. لو توفي قبل أن يفعل شيء سيتقاسم، من أخذ الكثير ومن لم يأخذ شيء، ربما يكون الثاني حمل والأول صار طبيبا متزوجا عنده بيت وعيادة، كم أخذ من التكاليف؟ سيقاسم هذا الحمل تماما، لا يأخذ الحمل شيئا آخر. ما في مانع، هذا معروف. نعم، حقك أخذته. بعد أن أخذت الحق قلت له: تعال يا أخي، أنا صرف علي والدي كثيرا حتى صرت طبيبا وزوجني، فأنا يجب علي الآن أن أقوم في مقام والدك تماما، أسد هذه الثغرة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الأيتام بشكل عام: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. أنت عندما تنظر إلى أخيك الذي هذا ولد بعد موت أبيك أو كان صغيرا عند موت أبيك، لو نظرت إليه بمنظار ابنك كيف تحب أن يعامل؟ كيف لو كان ولدك هكذا؟ قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. الله سبحانه وتعالى وصفهم كانوا ضعافا، مو هيك؟ نعم. فهذه الذرية كيف عند ذلك أنت ترعاها رعاية شديدة. ارعى اليتيم كما تحب أن يرعى ولدك تماما. فقولهم حق، يتناول المال وغيره، يعني الحقوق مو بس مال، في بيوت، في مزارع، في ألبسة، في أدوات، من سكين المطبخ يعني وحتى الحذاء وحتى كل شيء، إنما يتعلق بمسألة الحقوق. حتى أحيانا من جملة ذلك تلك الحقوق دية، لو مات هذا الرجل عن قتل مثلا دية، أو عن صلح لو مات يعني اعتداء والتصالح على الدية، هذا أيضا يتعلق. الراتب التقاعد الآن الذي يحدث أيضا هذه عبارة عن قانون سنه السلطان يوزعه لما لكل هؤلاء الورثة. قال: يتناول المال وغيره كالخيار. مثلا قال الإنسان البائع: ولي الخيار 3 أيام، في اليوم الأول مات، من يتولى الخيار؟ ولده من بعده الوارث. فيقول: يمضي البيع أو يمضي عدم البيع. أحيانا لا يستطيع، مثلا من جملة ذلك لو باعه بيت ولم يسجل له هذا البيت في الدائرة العامة، عند ذلك يقول: هذا الأمر متعب لك، لذلك أختار أن أقول إن هذا البيع لاغي. نعم. والشفعة: مات الأب وجاء مثلا شخص في البيت يريد أن يبيع حصة، طيب الآن هذه الحصة في البيت لو كان أخوه مثلا العم يريد الآن أن يبيع حصته، هل يقول الابن الآن يقول نحن أولى من الغريب في هذا البيت؟ نعم. والقصاص أيضا، فكان يريد قصاصا، واحد قذف مين؟ الأب، مات الأب، فيأتي الابن فيقول: هذا الرجل إذا قذف أبي، ولذلك سأتولى مطالبة بالقصاص. وخرج بقابل للتجزي الولاء والولاية على النكاح، فالولاء هل يقبل التجزي؟ أنا كوني سيد وأعتقد ما بيقبل التجزي. والولاية على النكاح كون أنا أبوها للبنت، شو لي علاقة بتركتها؟ كل شيء لوحدي. إذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العصوبة، أنا عندي بنت الآن أنا أتولى عقدها، متت يتولى أخوها عقدها أو جدها إن كان موجودا طبعا. طبعا على الترتيب المذكور في الأبواب، ليس هذا بحثنا. ولو كان بعيدا، ربما يكون ابن عم بعيد ما في غيره، وبقيد بعد الموت من كان له ذلك الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه. طبعا لما بينتهي الإنسان، أنا أشتري هذه المسجلة من أخي محمد، فعندما أشتريها هذا الشراء انتقال الملك إلي، لكن ليس عن طريق الموت، وإنما صار عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة. نعم. وبقيد القرابة الوصية، فإنه ينتقل الماء بدون قرابة بدون هذه الأسباب. لو قلت مثلا أوصيت بثلث مالي إلى طلاب العلم، عند ذلك انتقل إليهم، ليسوا أقرباء وليس لهم ولا وليسهم من أطراف النكاح. وعلى القول بأنها تملك بالموت. وقال الشنشوري في شرحه للترتيب وخرج بقوله يثبت لمستحقه ما إذا اغتاب شخصا وتعذر استحلاله لموته فلا يكفي استحلال وارثه. كنت تستغيب شخص ما ذهبت لتستحل رأيته ميتا فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تطلب من ورثة، ورثة لا يقدرون على ذلك، بقي الحق عند الله عز وجل. ولذلك تطلب من الله الاستغفار والتوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضي من بهذا الاستغفار قصدك. وقوله في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، أي كالزوجية، يلزم من وجود الزوجية الإرث، ويلزم من عدم وجود الزوجية عدم الإرث. أيضا مثل السبب الآن في أي شيء، في يلزم من وجود يعني يلزم الآن الصلاة بدون وضوء بالطهر لا تصح الصلاة بدون وضوء. نعم. ولذلك قال يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا كان أيضا لم يكن هو أحد هذه الأسباب الثلاثة، لم يكن عند له طريقة في النكاح ولا في الولاء ولا في النسب، عند ذلك لا يرث. ويلزم من عدمها عدم الإرث. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع. أنا ابن لكن تعديت على والدي فقتلته مثلا، فماذا تكون النتيجة؟ أكون بذلك محروما لأمر آخر، هنالك مانع. عندنا قاعدة أصولية دائما تقول إذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع. مثال، دخل وقت الصلاة، فيجب على كل إنسان بالغ مكلف الآن أن يصلي مسلم طبعا، لكن المرأة بعد أن دخل وقت الصلاة جاءتها حيضتها مباشرة، ماذا اجتمع؟ الحيض مانع من الصلاة ودخول الوقت سبب من مقتضي للصلاة. اجتمع المقتضي والمانع، ماذا نقدم؟ المانع. فنقول لها لا تصلي. لا، وارث ابن كونه وارث، المانع قاتل، نقول لا يرث القاتل، صار اجتمع مقتضي ومانع. نعم. إذ يلزم من وجوده العدم. وخرج الشرط إذ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من شروط الصلاة الوضوء. الوضوء، هل يلزم أنك لو توضأت أن تصلي؟ هل يلزم من عدم وضوءك عدم الصلاة؟ قد تصلي بتيمم وقد تكون متوضئ وضوء سابق مثلا. وقوله لذاته راجع لهما، أي للوجود والعدم، وذلك كالقرابة فإنها سبب من أسباب الإرث. فإن قام بها مانع من قتل أو غيره منع من الإرث. قال من قتل، لأن الموانع كما ستأتي معنا أيضا ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فقد يكون قال كالقتل ونحوه، فالقتل نحوه قد يكون رق وقد يكون اختلاف دين، لكنه قد يكون ابن لكنه كافر فإنه لا يرث منه. فالإرث نظرا لذات القرابة، والمانع منه لا لذات القرابة وإنما هو لأمر آخر طرأ، القتل أمر طرأ عليه. وقال العلامة الأجوري على المختصر وإنما قال بالنظر لذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع أو تخلف شرط. عروض المانع عرفنا، تخلف شرط من الشروط مثلا هذا ابن ابن، هل هو وارث؟ نعم وارث، لكن بوجود الابن لا يرث. نعم. وذلك لا يقدح في تسميته سببا من عد احنا الوارثين من الرجال ومن عد الوارثات من النساء. ومع ذلك هل يشترط في كل واحد من هؤلاء الوارثين والوارثات أن يرث؟ لا، لا يشترط. لكن قلنا أيضا خمسة لا يسقطون بحال، ما هما؟ الأبوان والزوجان وولد الصلب. وذلك لا يقدح في تسميته سببا، لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب. هكذا ذكره جمع منهم السنوسي رحمه الله تعالى. والناظم قوله فكان ينبغي، نعم يعني لمن بوبها لا حاجة لهذا الاعتراض، فإنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه فليس معيبا عنده. دائما أعمال الناس ناقصة، ما في الكمال لله عز وجل. هل هذا ألف متنا؟ جاء غير عنون لهذا المتن، جاء آخر كتب، جاء آخر نشر، جاء آخر شرح، حقق، وزع، علم، ما تنتهي المسائل. صحيح؟ نعم. وإنما المعيب العكس، ولا فرق بين أن يكون، نعم يعني واحد يترجم لأشياء يقول باب كذا وما يعمل له باب، ما استفد بشيء. صحيح؟ نعم. ولا فرق بين أن يكون المترجم المؤلف أو غير أن يكون المترجم المؤلف أو غيره. وإن كان الأصل يعني مساواة الترجمة للمترجم له، وحينئذ فلا اعتراض على المترجم حيث ترجم لشيء وزاد عليه. قال أسباب ميراث الورى. من هم الورى؟ الورى بمعنى الخلق، والخلق هنا الآدميين. يعني لو دعا رجل أنه تزوج بجنية فهل ترث منه؟ ما تلاقي حضرت لك جنية بعد ما مات واحد أبوه ولا جده، قالت له أنا مرت أبوك، هات أعطيني بقى حصتي من الميراث. إلا لا مالك شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل بيننا وبين الجنة نسبا. صحيح؟ نعم. أي الآدميين. أما غير الآدميين، يجي الحمار تبع أبوك، الحصان تبع أبوك، السيارة كذا، كل هذا لا يرث. نعم، لعدم تكليفه. ولا ينزل واحد عليك لك أنا جبريل عليه السلام كمان يكون يتصور الشيطان فيه من أجل أن يأخذ المال، كمان لا يرث. نعم، كالملائكة عليهم الصلاة والسلام وكالدواب. وأما الجن فهم كالآدميين. نعم، يعني هم كالآدميين خلق، لكن هل يرثون؟ لا يرث. بين بعضه بيرث، ونحن بين بعضنا نرث، لكن لا ننقل ميراث الجن إلى الإنس ولا ميراث الإنس إلى الجن. طبعا طعامهم بيختلف، ومالهم بيختلف، وأحوالهم بتختلف، وكل شيء. وإن كانوا يظهرون لنا بأشياء ربما تفيدنا، لكن الحقيقة حياتهم الخاصة ليست كحياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. قال أسباب ميراث الورى ثلاثة. الآن يشرح لنا كلمة ثلاثة. قال باتفاق، يعني ما وجد أحد من علماء المسلمين إلا اتفق على هذه الأسباب. المسألة الأخرى أنه في رابع، الآن اتفقنا على هذه الثلاثة، وعلى الخلاف أربعة بزيادة بيت المال، وهو سبب عام لأنه لجميع المسلمين، والأسباب الثلاثة خاصة. يعني الذي ليس له وارث كما يتحمله لو كان مريضا وجاعا وفقرا، من يتحمله؟ بيت مال المسلمين، من ورثه كمان لبيت مال المسلمين. قوله كل يفيد ربه الوراثة، أي الإرث، كالزوجين، لأن كل واحد يرث من الآخر ما لم يمنع مانع. مثل إيش بيكون مانع بالزوجين؟ قتل، رجل قتل زوجته، أو امرأة قتلت زوجها، أو رجل تزوج بنصرانية أو يهودية، أو نصراني أو يهودي بصير تزوج بمسلم. لا، ما بيصير، العكس. ليه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هنا في سؤال أخواننا اللي بيعيشوا بأوروبا، وأحيانا بيكون آباء من النصارى أو من اليهود أو من العلمانيين، يسألوننا كثيرا. هم يقولون في بلادنا لا يوجد طريقة للإرث، في بلادنا لا توجد طريقة للإرث، لكن إنما الطريقة في الوصية عند المحامي، يقوم فيجعل وصيته. فلو أخذ المال هذا الولد المسلم، هل يأخذ المال وصية من أبيه الكافر؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. رب ربما يسأل البعض، وهذا اجتهاد أيضا، في بعض الأقباط بمصر يدخلون في الإسلام، ويرى لسبب من الأسباب أن يؤخر إعلان الإسلام، يعني إعلانه في المحكمة شيء، وإعلانه بينه وبين الله وأمام الناس شيء آخر، فهو مسلم أمام أصدقائه ورفاقه، بقي عنده المعامل. السبب في التأخير أنه في أحد يعني يريد أن تنتقل هذه الثروة أن لا تبقى، فهل يصير هذا كالغنيمة والفيء؟ أقول أن الأصل الفيء لمن يكون؟ للمسلمين جميعا وليس لواحد، ومع ذلك يوجد الآن من يفتي لهم بجواز هذا العمل على أن يأخذ المال ويتقوى به حتى لا يكون فقيرا. نعم يوجد الآن في مصر هذا. نعم. وكذا الإرث بالقرابة في الغالب، أما الولاء فالعتيق لا يرث من المعتق، العبد لا يرث، أما السيد يرث، فكل من كلامه المراد الكل المجموع لا الجميع، فتأمل. يعني الذي صفته هذه الصفة فإنه يرث. نعم، مو أنه يجب عليه أن يتصف بكل هذه الصفات حتى يرث، لأنه لا يمكن أن الإنسان يكون في آن واحد والله ولا عنده ولاء وعنده قرابة وعنده، محتمل تجتمعوا تنتين، واحد تزوج ببنت عمه ماتت يرثها من ناحية الزوجة نصف، لكن من ناحية بنت العم هذه أو عصبي يرث كلها، ما في أحد غيره يرث كل المال، يقول أنا لا ما بدي إياها زوجة، بدي إياها بنت عم عشان يغش المال كله إذا مات. نعم. قوله وهي نكاح، إذا ما هو النكاح؟ قال وهو عقد يقتضي إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو ترجمتهما أو ترجمتها. نعم. عندنا كما قلنا النكاح حقيقة في العقد لكن مجاز في الوطن، لكن عندما تعقد أنت على امرأة يقول لك وليها زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها، وإن كانت ثيبا يقول بالإذن منها والولاية عليها على مهر قدره كذا، وحضر الشهود، وأنت تقول قبلت زواجها لنفسي وعلى ما ذكرت من المهر، عند ذلك صارت زوجة، لو طلبتها مباشرة للوطئ هل تمنع منها؟ لا تمنع إلا إذا كانت تريد أن تستصلح نفسها، عند ذلك تؤخر مهلة بسيطة جدا، لكن أصل الأمر صحيح أم لا صحيح. ويقع به التوارث بينهما، يعني بين الزوج والزوجة، ما لم يمنع مانع مثل اختلاف الدين ككون الزوجة رقيقة أو كتابية، ويقع التوارث بينهما في عدة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة ولو كان الطلاق في الصحة. نعم، يعني مثلا طلق الرجل زوجته طلاقا أولا أو ثانيا بعد الدخول، ماذا يسمى هذا الطلاق؟ رجعي. هل هي في حكم الزوجة؟ نعم، لأنها تتوقف عند الإمام الشافعي أن يقول راجعت زوجتي، وعند الإمام أبي حنيفة أن يطأها، وعند الإمام مالك أحد الأمرين، إما أن يطأها وإما أن يراجعها باللفظ. معنى ذلك هي في حكم الزوجة، هل يجوز لأحد أن يخطبها؟ أن يعرض بخطبتها حرام، لا التعريض ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجة، ولذلك تسمى زوجة حتى نهاية العدة من الطلاق الرجعي. قديش أكثر هي العدة؟ إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل حتى تمر عليها الأقراء إن كانت من أهل الأقراء، محتمل هي شغلة الأقراء تقعد 5 سنين 10 سنين. شلون؟ في بعض النساء هي من ذوات الأقراء، لكن ماذا تأتي تفعل بولدها؟ ترضع الولد، ما دامت ترضع فإنها لا ترى الدم، ما دامت لا تحيض معنى ذلك القرء تبعها صار طويل، قد يكون القرء 2 أو 3، ممكن ممكن. ولذلك هذا الأمر جرى في عهد الصحابة الكرام، وقيل للرجل المطلق ما دامت هذه الزوجة ترضع البنت إذا مت فإنها سترث منه، قام إلى زوجته فنزع البنت منها فحاضر، إذا انتهى القرء الأول. ولما كانت في القرء الثاني مات الرجل فورثته، فما نفعه أنه ينزع الولد منها. نعم خلافا طبعا للزوجة المطلقة بائنة عند المالكية، ما دامت لم تتزوج ترث، وحتى في أقوال حتى ولو تزوجت يعني بعد ذلك فإنها ترث، لكن غريب هذا القول. للزوجة مطلقا بائنا في مرض الموت عندنا، يعني إذا كان في مرض الموت وقال لها أنت طالق ثلاثا، اسم رجعية ما اسم رجعية، طالق بائن، ولذلك البائن لا ترث. خلافا للأئمة الثلاثة، بسموه هذا أخذوا قول الأئمة الثلاثة من سيدنا عثمان، فسمي هذا بطلاق الفار، يعني إنما طلقها من أجل أن يفر من أن ترث منه ويترك الترك لما لأولاده. هذا يعني هذا رجل مؤذن في حال الحياة وفي حال الموت. أيام بعض الناس كده يطلقها ما إن ينتهي من عدة يموت فيكلفها عدة ثانية وهي عدة الوفاة، إذا في مال ماشي الحال تكون ورثة يصح. نعم عند الشافعية يصح، لكن آثم فيه إن قصد ذلك. فإنها ترث عند الحنفية ما لم تنقضي عدتها، وعند الحنابلة ما لم تتزوج، وعند المالكية ولو انقضت عدتها واتصلت بأزواج. هي ظريفة، إذا واحدة طلعت من رجال لرجال لرجال وهذا طلق كل واحد بصير ثلاث الكل. نعم. وعندهم أي المالكية أيضا لو تزوج المريض، إن أنا لا أتصور ماذا يجيب المالكية في هذه المسألة، هل ترث المرأة لو ماتوا كلهم في آن واحد من زوج أو أكثر؟ الأصل أنه لا تكون إلا تحت زوج واحد، فكيف ترث من أكثر؟ يعني هذا السؤال، يعني طلقها الأول ثم طلقها الثاني ثم طلقها الثالث ثم ماتوا في زلزال ثلاثة سوا، ترث من الثلاثة مع ما بنعرف. هذا الشرط موجود عند المالكية، هذا ما نعم للزوجة في مرض الموت عندنا. نعم ربما يكون هذا الشرط ثاني ما ذكروه. نعم محتمل كلامك، يعني لأن عقوبة له ما دام أنه قد طلقها في مرض الموت. ولو تزوجت المريضة في مرض الموت رجلا لم يرثها، يعني في هذه الحالة كأنها اعتدت، هي كانت المرض وهذا المرض متصل بالموت، معنى ذلك انتقل الآن المال في مرض الموت إلى من؟ إلى الورثة. وعندما جاء هذا الرجل المريض الذي تزوجها، فربما تتزوج من أجل حرمان الآخرين من الميراث لا من أجل الزواج، وربما تفعل شيئا آخر أنها لا تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى يعني بدون زوج، ممكن هذا يحصل. قوله وولاء، وهي لغة القرابة، يقال بينهما ولاء بالفتح أي قرابة. وشرعا ما ذكره الشارح وعرفه بعضهم بقوله هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه، وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. عندما جاء أصحاب بريرة عندما كاتبوها فاشترطوا ماذا؟ الولاء له، لكن السيدة عائشة اشترتها وهي التي اعتقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. وآخرها أخره المصنف عن النكاح لأنه يورث به من جانب واحد دون النكاح، فإنه يورث به منهما ولا يكون الإرث به إلا فرضا. نعم يعني ما عندنا بالنكاح عصبة، إن كان زوجا فإما أن يكون له الربع مع الفرع الوارث أو النصف بدون الفرع الوارث، الزوجة بالعكس إن كانت الربع مع عدم وجود الفرع والثمن مع وجود الفرع. نعم بخلاف الولاء فلا يكون الإرث به إلا تعصيبا. قوله ونسب، وهو القرابة، والمراد بها الرحم. نعم وهو لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، هلا قريب كتير ابن واب، بعيد ابن 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 عم، ممكن ابن 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 ابن، ما في غيره. تصير هي بالحوادث بالامراض بالزلازل، بتلاقي بيصوى ايام جد وابن ابن ابنه، ما له علاقة. بتشوف واحد كبير كتير بقي على قيد الحياة، عم تشوفوا الان بوسائل الاعلام، والله مرة طالعوها بعد شهر مثلا من زلازل بايران وعمره 100 سنة. وفي شباب كتير ماتوا. لو كان الامر بالرأي، ولو ان ونخلي 4 شباب محلنا، مو هيك؟ لا، هذا كلام مرفوض. الله سبحانه وتعالى لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، ما دام الى رزق والى اجل فتبقى. نعم. كانت من جهه الاب او من جهه الام، وهي مؤنثه يعني الرحم. قاله الجوهري: وهي مشتقه من الرحمه، وهي من العبد الحنان والشفقة، لأن من بينهم قرابة يرحم بعضهم بعضا ويشفق عليه، لا سيما عند لحوق المضرة والشدة. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الرحم قال: خلقتك واشتققت لك اسمان من اسمي، فأنت الرحم وأنا الرحمن، فمن وصلك وصلني ومن قطعك قطعني. ولكن ليس كل رحم يوجب التوارث ما بين الحي والميت، فلا توارث إلا في الجهات الآتية إن شاء الله تعالى. أقول أسباب الإرث يكفي لهنا. الله يجزيكم خير.